الظاهرين ولا ندان على ذلك إجمعين من الآن إلى قيام الدين. أما بالنسبة للشرط الثاني وهو ما ذكرنا من اشتراط العاقل، فهذا محل اتفاق وتسالم بين علماء الرجال، ومستندهم أيضا العقل وسيرة العقلاء على ذلك. نعم عندهم خلاف، هذا محل كلام بالنسبة للجنون الإطباقي، لأن المجنون لا يؤخذ منه خبر. خلاف عندهم بالنسبة للجنون الإدواري الذي يفيق تارة أحيانا ويأتي عليه دوار الجنون أحيان أخرى، هل يؤخذ بخبره أم لا؟ فلو افترضنا شخص في حال إفاقته تحمل خبرا، ثم جاءته دورة الجنون وذهب عقله، ثم رجع بعد ذلك وأفاق، هل يمكن أن يؤخذ منه الخبر؟ لاحظوا في وقت التحمل كان مفيقا، وفي وقت ما يراد أخذ الخبر منه أيضا يعني وقت التحمل كان مفيقا، فوقت الأداء ووقت التحمل مفيق، بينهما فاصل فيه عدم إفاقة، هل يؤخذ بقوله حين أداء الخبر أو لا يؤخذ به؟ المشهور عدم التفريق بين الجنون الإطباقي والإدواري. خلاف المشهور، هناك من قال واختار أيضا بأنه إذا كان في حال إفاقته وقت الأداء واطمئن، يعني حصل الإطمئنان بخبره وعدم الظن بالخلاف، جاز الأخذ بخبره. تلاحظون طبعا كلما كثرت الشروط أو القيود قل المعاندات قل الوجود في الخارج، فوجود مثل هذا النحو بأن يكون في حال التحمل مفيقا وفي حال الأداء مفيقا، و أيضا مع عدم الظن بخلاف خبره ومع الإطمئنان والوثوق بخبره يؤخذ بقوله، كل هذه شروط تقلل وجود مثل هذا النحو في الرواية. أضف على هذا أن اشتراط هذا المعنى وإن كان أمرا لا بد منه، لكن في الخارج لم يذكر في ترجمة الرواة من هو مجنون أو جنون إدواري، ما في الرواة هذا المعنى. نعم يذكرون بأن فلان قد خلط أو خلط في آخر عمره، وخلط تحتمل عدة معاني كما سيأتي، خلط يعني بين الغث والسمين، خلط يعني مثل ما نقول هذيان أصابه مثلا، أو خلط يعني يروي المناكير والشواذ من الأخبار، هذا محتمل وهذا محتمل، ما فيها دلالة على أنه مجنون يعني عقله خلط. واضح؟ بلي هو الثلاث المعاني اللي ذكرناها كلها تدل على عدم الضبط، كان ضابطا بلحاظ روايات معينة خلط بينه وبين غيرها فلان. على كل حال ليس ضابطا، صحيح زين. المشهور ذكرنا عدم التفريق بين الإطباقي والإدواري، مقتضى الاحتياط ذلك، مقتضى الاحتياط في الدين وفي الأخذ بالخبر خاصة أخبار الأحكام، مقتضى الاحتياط عدم الأخذ به بروايته الإدواري. يعني هذا بالنسبة لاشتراط العقل. الشرط الثالث اشتراط البلوغ، فلا يقبل خبر غير البالغ. غير البالغ بالبلوغ الشرعي يعني غير البالغ صنفين، غير بالغ مميز وغير بالغ غير مميز. أما غير البالغ غير المميز فهذا محل اتفاق بينهم في عدم الأخذ بقوله وبخبره، خلافا للقوانين الوضعية الآن في المحاكم بدأ يأخذ بقوله وخبره بشهادته، ويمكن يقدموه على الكبير أيضا. بينما في الشرع لا يؤخذ به ما دام غير بالغ غير مميز، وإنما الخلاف في الصبي غير البالغ المميز الذي يدرك الصح والخطأ ويدرك الحق والباطل، أو يعرف أن هذا كذب وليس بكذب، يميز بين الكذب والصدق. هذا مع كونه غير بالغ، هل يؤخذ بقوله أو أنه لا يؤخذ بقوله؟ قولاني في المسألة، ولكل قول قائل، يعني قائلون وعندهم أدلة. أدلة القائلين بالمشهور طبعا اختار عدم الاعتبار بخبره وعدم قبوله، هذا المشهور. أدلتهم على ذلك هي: الدليل الأول أصالة حرمة العمل بالظن. أصالة حرمة العمل بالظن تعني أنه لا يجوز العمل بأي ظن إلا ما دل الدليل عليه. دل الدليل على جواز العمل بالظن الذي ثبت حجيته أو تثبت فيه في البالغ قدر متيقن البالغ. غير البالغ يخرج، ما نقول يخرج، بالعكس نقول يخرج البالغ الذي دل الدليل على جواز الأخذ بخبره، ويبقى غير البالغ تحت أصالة حرمة العمل بالظن. واضح؟ زين، هذا الدليل الأول. في هذا الوجه تلاحظون استناد فقط إلى الأصل، وهذا الأصل ليس عقلائياً وإنما شرعي، هذا الأصل. أما بنظر العقلاء، العقلاء لا يرون فرقا بين الصبي المميز وبين البالغ بلحاظ الاطمئنان والوثوق. الآن البلوغ الصبي 15 سنة مثلا، لو كان عمره 14 سنة وشوية مثلا، 13 سنة مميز، بل لو كان قبل أيام من بلوغه بلحاظ السن مثلا، قبل أيام من بلوغه، العقلاء لا يفرقون بينه وبين البالغ في قبول خبره، يأخذون بقوله، إما غفلة عن مثل هذا الفارق، وإما غفلة عن المائز الشرعي، وإما أنه لا، هم كعقلاء يرون بأن خبره مقبول ويمكن أن يقبل. وهذا الأمر فيه قوة عند العقلاء وليس أمرا شاذا أو ضعيفا، يعني أكثر العقلاء في كل زمان بهذه الصورة، مو قضية خاصة حتى نقول نظر العقلاء هنا ضعيف. فمع مثل هذا النظر من العقلاء، مسألة أصالة حرمة العمل بالظن وما خرج منها، لا شك بأنه الأصل العقلائي في مرتبة سابقة على الأصل العملي. نعم، لو قلنا بأن أصالة حرمة العمل بالظن بنظر العقلاء أيضا، لكن هذا بعيد جدا، فإن العقلاء في أكثر آثارهم التي يرتبونها إنما يرتبونها على الظنون لا على شيء آخر. ولو كان عندهم أصالة حرمة العمل بالظن لما قامت لهم قائمة أصلا. الدليل الثاني واضح، وهو حديث رفع القلم، حديث الرفع وعن الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم، روايات متعددة بألسنة مختلفة، من ضمنها اشتراط البلوغ في الصبي، وأن القلم مرفوع عنه، يعني قلم التكليف مرفوع عنه. واضح؟ هذا الدليل نوقش بأنه الصبي وإن كان قد رفع عنه قلم التكليف وهو المقصود منه المؤاخذة مثلا على مخالفة التكليفات الشرعية، إلا أنه بالنسبة للأداء أو بالنسبة للتحمل في ظرف الإطمئنان بأدائه أو بتحمله، هذا ليس فيه مؤاخذة من جهته، لأنه ليس فيه مخالفة. نعم، لو علم هذا الصبي بأن هذا الأمر، هذا الخبر لم يقله الرسول أو لم يقله الإمام وتقوله هو مع التفاته، فرض كلامنا المميز، مع التفاته إلى حرمة الكذب، حينئذ يمكن أن يقال بأنه الكذب من الصبي مؤاخذ به أو غير مؤاخذ. نقول غير مؤاخذ عليه، عدم مؤاخذته بالحاضر رفع قلم التكليف عليه يمنعنا من الأخذ بقوله، لأنه لا يفرق في إخباره بين كون خبره كاذبا أو صادقا. حينئذ يعلم بأن كذب ويخبر به، يعلم بأن صدق ويخبر به. ليش يستغل هذه النقطة؟ يقول أنا لم أبلغ فما أؤاخذ به المخالفات الشرعية، خلني أجيب خبر كاذب كل واحد، فهو متعمد الكذب. تفتين؟ ففي مثل هذه الصورة يمكن أن يقال بأنه لا يؤخذ بخبره أصلا، فيكون حديث رفع القلم مؤيد لهذا المعنى الواقع الخارجي، لا أنه دليل بنفسه. وإلا رفع القلم في حد ذاته المقصود منه رفع قلم التكليف، والمؤاخذة المترتبة على التكليف لا يعني لا يتأثم، لا يكون مأثوما. نحن نقول إذا علم بحرمة الكذب وتعمد الكذب نقول لا يؤاخذ، لكن لا يصح منا الأخذ بقوله وبخبره. يصير واحد عمره 14 سنة 13 سنة 14 سنة 13 سنة يصير، ويصير معروف بين الناس أو بين الشباب أو شيء أو بين الأولاد أنه كاذب وأنه يكذب مثلا، يصير هذا ماكو معنى. زين، فهل هذا يؤخذ بقوله؟ ما يؤخذ بقوله. وصبي آخر معروف بأنه لا يكذب أصلا، فذاك يؤخذ بقوله وهذا لا يؤخذ بقوله. قصدي أقول أن حديث الرفع وحده ما يكفي. الوجه الثالث دليل الفحوى. فحوى ما ورد من النصوص بعدم قبول خبر الفاسق، فإن الفاسق تحصل أو قد تحصل عنده خشية من الله عز وجل فلا يكذب في إخباره. وأما بالنسبة للصبي لا تحصل عنده خشية أصلا، فإذا لا تحصل عنده خشية لا يحصل عنده الرادع عن الكذب، فلا يؤمن من صدور الكذب منه. واضح؟ هذا الوجه أولا لا أولوية ولا فحوى فيه. ليش؟ لأن الموضوع في الأول هو الخشية التي تحصل عند الفاسق المانعة من الإخبار. الصبي أولا غير موصوف بالفسق أو الإيمان، ثانيا عدم حصول الخشية غير حصولها مع عدم رادعيتها. تارة نقول كلاهما يحصل عنده خشية، لكن الصبي خشيته لا تردعه عن الكذب، الفاسق البالغ خشيته تردعه عن الكذب. وأخرى نقول الفاسق تحصل عنده خشية، هذا مو فاسق. الصبي لا تحصل عنده خشية، لا تحصل عنده خشية، هذا مو محل حكم الموضوع الأول. حكم الموضوع الأول ومتعلقه هو حصول الخشية الرادعة عن الكذب، لا أنه عدم حصول الخشية إطلاقا. فينبغي أن يكون بالنسبة للصبي حصول خشية لكن لا تردعه عن الكذب حتى يتحد في الاثنين. أما إذا قلنا بأن الصبي لا تحصل عنده خشية، نسأل ونقول ما الموجب لحصول الخشية عند الصبي أصلا؟ الخشية التي تحصل عند البالغ نتيجة تفهمه للأوامر والنواهي والزواجر، فتحصل عنده خوف وخشية من الله عز وجل باعتبار علمه بالعقاب. الصبي مع كونه مميزا لحرمة الكذب وكذا قد لا تحصل عنده هذه الخشية، لكن مو لهذا السبب، بل لأنه ملتفت إلى أنه لا يعاقب أصلا فيكذب كما يشاء، ملتفت إلى أن هذا الكذب حرمته بالنسبة له غير منجزة، وإنما تكون منجزة إذا بلغ. قبل البلوغ حرمة الكذب غير منجزة في حقه مع كونه يعلم بأن الكذب محرم. وبعبارة أخرى، الفرق بين هذا الوجه والوجه الأول الوجه الثاني، أنها الوجه الثاني يتكلم على نفس عنوان الفسق وعدم الفسق، هنا يتكلم على الكذب بلحاظ الخشية الرادعة عنه وعدم الخشية الموجودة في الردع عن الكذب. هذا الفرق بينهما، وإلا هما شيء واحد، لأنه أساسا قد واحد يسأل بأنه الفاسق هل يمكن أن تحصل عنده خشية أيضا أم لا عن الكذب يعني. فأصل الأولوية محل كلام في حد ذاتها. زين، الوجه الرابع، هذا الوجه ما وجدت أحد ذكره ولكن مذكور في المسائل الفقهية أيضا الفروعات الفقهية، وهو أن الصبي لا يصح إطلاق لفظ مؤمن عليه، ولذا في بعض الأحكام الشرعية المرتبطة بشرطية الإيمان يستشكل في قيام الصبي بها. أذان المؤمن يستشكل الفقهاء في أذان الصبي، صلاة على الميت صلاة المؤمن مثلا يستشكل الفقهاء في صلاة الصبي الذي لم يبلغ مثلا، تغسيل المؤمن المنجز على المكلفين كفائيا يستشكل الفقهاء في قيام الصبي به، مجموعة كبيرة من الاستشكالات في الأمور التعبدية يستشكلون في قيام الصبي بها سبب واحد فقط، وهو صحة إطلاق لفظ الإيمان وعدم صحته. يقولون بأنه يشكل كما ذكر الشهيد في رسالته في حقيقة الإيمان، يقول بأنه يشكل إطلاق لفظ مؤمن عليه. نعم مسلم بلحاظ التبعية، بلي من حيث أنه طاهر وشيء من ذلك، وأما مؤمن بمعنى أنه يجوز له ترتيب آثار الإيمان عليه فهذا مو صحيح. فإذا كان مو صحيح انجل النتيجة المترتبة على هذا المعنى، حينما تقول الآية المنع من قبول خبر الفاسق وجواز قبول خبر المؤمن يعني غير الفاسق مقابله يعني، زين هذا مو مؤمن. حينما يقال بأنه الحديث الصحيح ما رواه العدول الإمامية والإمامي اثنى عشري المؤمن بالمعنى الأخص، فرضا هذا الصبي مؤمن بالمعنى الأعم يستشكلون في إطلاقه عليه، فكيف مؤمن بالمعنى الأخص؟ قد تقول بالتبعية مثلا يطلق عليه هذا المعنى، نقول إطلاقه عليه بالتبعية أيضا ليس المقصود هنا في بحث الرجال، وإنما المقصود في بحث الرجال حينما يخبر يقال أو يصدق عليه بأنه هذا الحديث أخذه عن مؤمن حتى يكون حديثا صحيحا، وهذا ما يصدق عليه أنه أخذه عن مؤمن. ولذا ذكرنا سابقا احتاط لأنفسهم بعض الرواة في وقت التحمل مع كون صبي مميز لكنه لا يؤدي عما تحمله هو أو بما تحمله هو، وإنما يروي بالواسطة عن أخيه الأكبر منه أو عن أبيه أو مثلا هو ويا الإمام قاعد لكن ويسمع، يعني يصدق على أنه سمع لكن تحمل أو لم يتحمل، يقول لأنه صبي فيحتاط لأنفسه لنفسه بالنسبة للتحمل، لا يعد نفسه متحملا، لا يعد نفسه متحملا، وإن كان البعض يرجع المسألة إلى الضبط كما سيأتي. هذا الوجه قريب من الصحة شيئا ما، لكنه ليس مضطردا. لماذا؟ لأنه غايته عدم صحة تسمية ما يخبر به بأنه حديث صحيح، لكن قد يكون ممدوحا فيصير حديث حسن. قد نتنزل نقول حسن بعد ما يصير، ما يصير ليش؟ لأن الحديث الحسن مؤمن ممدوح موثق، الحديث الموثق، حديث الموثق على التقسيم الرباعي من كان بعض رواته ليس إماميا هذا يصدق على أنه حديث خبره خبر موثق إذا كان يطمئن به أو يظن بصدقه فيصح منه الحديث الموثق. فهو غير مضطرد، هذا الوجه غير مضطرد في كل إخبارات الصبي، بل في بعض إخباراته لا في كلها، ولذا حديثه ليس على إطلاقه يوصف بالصحة. الوجه الخامس والأخير، فحوى ما دل على عدم جواز معاملته وتوكيله في الأمور، من باب أولى الإخبار عن أحكام الله عز وجل، فإنه إذا دلت الروايات على عدم جواز معاملته أو توكيله فمن باب أولى عدم جواز الأخذ منه الروايات. هذه في المناقشة في جهتين، في الأولوية وفي عدم جواز معاملته وتوكيله. أما في عدم جواز معاملته وتوكيله فليست تامة، بل تصح معاملته مثل الآن بنحو التوكيل أو بنحو الوكالة في البيوع المعاطاتية، روح السوق كل أولادي بيعوا وبيع معاطاتي أيضا، تفتين؟ خاصة مع الالتفات أو الارتكاز عند العقلاء على أن هذا ممن يصح، يعني صبي مميز كلامنا طبعا، ممن يصح اعتباره أو يصح توكيله ولو بنحو الفضولي، بل ذكر الشيخ الأنصاري في المكاسب بأنه قد يكون بنحو الآلة، بنحو الآلة، والبائع هو الأب أو البائع هو الولي
حقيقة.
أي بلي، وهذا آلة فقط في القبض والإقباض وغيرها مثلا. نعم المشهور عدم جواز توكيله، المشهور عدم جواز معاملته، لكن الروايات التي فيها عدم جواز المعاملة عند غيرهم حملت على الكراهة، كراهة المعاملة مع الصبي، ولذلك صرحوا يكره المعاملة مع الصبي.
ممكن شيخ بعضهم ذكروا أنه الأمور الخطيرة،
بعضهم يفصل لا قد تحصل معاطات في أمور خطيرة وش سووا فيها،
لا أقول بعضها يعني
فصلون. زين، هذه الوجوه الخمسة التي ذكرت في مسألة رأي المشهور في عدم جواز الأخذ بقول الصبي. أما من قال بجواز الأخذ بقول الصبي فأدلتهم إن كانت ضعيفة لأننا نعرضها استطرادا حتى يتم المطلب. الوجه الأول الذي ذكر هو أن الصبي يجوز الاقتداء به فيجوز قبول خبره. كيف يجوز الاقتداء به؟ بناء على أنه عباداته ليست تمرينية بل عبادية صحيحة يجوز الاقتداء به. فإذا جاز الاقتداء به صح أخذ خبره. بعضهم بالأولوية يسوق هذا الدليل وبعضهم بدون الأولوية وإنما المساواة. واضح؟ طبعا المناقشة في هذا الدليل واضحة جدا. أما جواز الاقتداء به فهذا محل نظر أساسا، هل يجوز اشتراط به الاقتداء به أم لا؟ يشترطون في ضمن إمام الجماعة الإيمان، وهذا لا يستشكل في إطلاق لفظ مؤمن عليه. يشترطون في إمام الجماعة البلوغ أيضا، فكيف تقول بأنه يجوز الاقتداء به؟ فإذا المقيس عليه ليس تاما. واضح؟ شيء ثاني، القياس في حد ذاته باطل. ليش؟ لأن أحكام عبادية توقيفية، فحتى لو جاز الاقتداء به في الصلاة كيف جوزت وسريت هذا الحكم إلى جواز الأخذ بأخبره أو بإخباره في أحكام الله؟ فهذا ليس دليلا صحيحا وتاما. الوجه الثاني أنه حينما يكلف الصبي بالطهارة ثم يخبر بعد ذلك بأنه متطهر، سواء متطهر بإزالة الخبث أو بإزالة برفع الحدث، حينما يخبر يصدق في قوله بذلك. فإذا بإلغاء الخصوصية نقول يصدق قوله ويؤخذ به في بقية الأمور، ومنها الإخبار بالروايات أو عن الأحكام الشرعية أيضا. جواب هذا الجواب، هذا الإشكال أو هذا الدليل هو نفس الجواب السابق تماما. أولا قياس مع الفارق، ثانيا من قال بأنه يؤخذ بقوله بلحاظ الطهارة في ترتيب الأثر عند الغير، وإنما يؤخذ بقوله في ترتيب الأثر على نفسه لا عند الغير. ثالثا قد يقال بأنه هنا في الأخذ بقوله الإخبار عن كونه متطهران بدليل خاص، تعديته إلى غيره قياس. فهذا الكلام ليس تاما أيضا. وجه الثالث الذي ذكر في المقام أن شهادته في الجراحات وفي القتل مقبولة، فروايته لابد أن تكون مقبولة وش أعظم من الدم بعد، ومع ذلك شهادته مقبولة. فإذا قوله وإخباره بالأحكام الشرعية أيضا مقبول. هذا الكلام أيضا قياس. تلاحظ ثلاثة الأدلة اللي عندهم كلها قياس على موارد أخرى. هذا قياس. أولا المشهور أنه لا يؤخذ بقوله في الجراح وفي ما يوجب القتل أيضا، هذا هو المشهور. ثانيا لو سلمنا أنه يؤخذ بقوله في ذلك بالنسبة للقتل، الرواية في حد ذاتها بالنسبة للشهادة بالقتل يؤخذ الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، الرواية موجودة في الوسائل في المجلد 18 الطبعة القديمة، زين الباب 22 فيما يؤخذ من الصبيان، قال يؤخذ زين بقوله الأول دون الثاني، ففيها تقييد أولا أنه قول الأول دون الثاني. شيء الثاني هذا نص خاص بالنسبة للشهادة بالقتل، فتعديته إلى غيره يحتاج إلى دليل موجب للتسرية والتعدية، وبدونه لا يحصل ذلك، يعني لا تحصل التسرية. فإذا
تسرية
السيد عند السريان بعد زينها.
أنا كل الناس
ناس عند سريان، ناس سيلان، ناس كل شيء. الوجه الرابع أن الصبي ليس بفاسق فلا يجوز رد خبره أو روايته. صحيح، الصبي ليس بفاسق، قلنا بأن الصبي لا يوصف بأنه مؤمن ولا يوصف بأنه فاسق، وكل من ليس بفاسق لا يجوز رد خبره وروايته. بالشيء قالوا عادي أخذ خبر الصبيان في كل شيء. زين، من قال بأن الفاسق بأنه غير الفاسق يجب أخذ خبره مطلقا؟ ما عندنا قاعدة هكذا أصلا، ما عندنا قاعدة أنه كل من ليس بفاسق يجب الأخذ بخبره، أو كل من ليس بفاسق لا يجوز رد خبره. ما عندنا قاعدة كلية، لا عقلائية ولا شرعية ولا غيرها أصلا ولا عقلية، بل الخبر الذي يؤخذ به هو الخبر الجامع للشرائط من حيث السند ومن حيث المتن، لا أقل المطمئن به الموثوق بصدوره مثلا. وخبر الصبي وإن كان مميزا لا يوثق، لا يحصل منه الوثوق والإطمئنان بصدوره. فعدم كونه فاسقا بمجرده لا يجوز ويسوغ حرمة رد قوله. ليش؟ لأنه في مقابل حرمة رد قوله الذي يدعى شفتين وجوب التثبت فيما يؤخذ. فإذا التزمنا بحرمة رد قوله وجب الأخذ بقوله، وجب الأخذ بقوله، هذا الوجوب مطلق بصير لأنه لا يجوز رد قوله، هذا ينافي وجوب التثبت وينافي أيضا الأدلة الأخرى التي مرت سابقا في عدم جواز الأخذ بقوله. فلا يمكن ترتيب الأثر على هذا القول وهذا المعنى. زين، إذا وصلنا إلى نتيجة وهي أن شرطية البلوغ بالإضافة إلى كونها موافقة للاحتياط، رأي المشهور تام بالنسبة للمميز وغير المميز أيضا. والأدلة التي أقيمت لقبول الخبر غير البالغ المميز مثلا محل نظر ومحل كلام. الشرط الرابع الإيمان، يأتي الكلام عليه إن شاء الله. هذا أهم شرط، الإيمان. في طبعا ده بس ما جاء الوقت، في كلمة للشيخ الطوسي اسمع.